بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في دروس قواعد فقهية، وقد سبق أن القاعدة الفقهية هي تعبير مركز يعبر عن قانون من قوانين الشريعة الإسلامية، أو بقول آخر القواعد الفقهية هي صيغ إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلامية. والقواعد الفقهية الكلية الكبرى خمسة، يعني دارسو الفقه الإسلامي ودارسو آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلصوا من دراسة جزئيات الفقه إلى أن الفقه ينتظم في قواعد كلية كبرى سموها الكليات الكبرى. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثالثة الضرر يزال، والرابعة العادة محكمة، والخامسة المشقة تجلب التيسير. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن قاعدة الأمور بمقاصدها، ودرس اليوم يتحدث عن قاعدة جديدة اسمها اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة أيها الإخوة قال عليها الإمام السيوطي إن المسائل المخرج عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه، ثلاثة أرباع المادة الفقهية تتخرج على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة نحن محتاجون إليها في تعاملاتنا المادية، ونحن محتاجون إليها في تعاملاتنا التربوية، ونحن محتاجون إليها في تعاملاتنا الأسرية. ومن لم ينضبط بهذه القاعدة من الممكن أن يسيء إلى زوجته، وأن يسيء إلى ولده، وأن يسيء إلى شريكه، وبالتالي أن يسيء إلى نفسه، فضلاً عن مخالفة الشريعة في كثير من أحكامها. اليقين لا يزول بالشك. رجل خرج من بيته منذ 4 أشهر ولم يرجع إلى اليوم، وأهله لا يعرفون عنه شيئاً البتة. هل هو سجين؟ هل هو ميت؟ هل هو مخطوف؟ متزوج وعنده 4 أولاد، وهو إنسان ثري بين يديه شيء لا بأس به من المال. الآن بعد 4 أشهر من غيبته، هل يجوز لزوجته أن تتزوج؟ لأنها لا تعرف، لعل زوجها يكون قد مات إذ لا خبر على الإطلاق، وسألوا عنه في أماكن كثيرة ما في جواب. هل يجوز لزوجته أن تتزوج؟ هل يجوز لنا أن نقسم ماله إرثا بين أولاده وبين زوجته وبين أمه وأبيه؟ القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك. ما نحن متأكدون منه قبل 4 أشهر أن هذا الرجل كان حيا، هذا يقينا 100% لا يدخله الريب، علم جازم مطابق للواقع، هذا هو تعريف اليقين، إدراك مطابق للواقع لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل ولا أن يتزحزح بحال. نحن متيقنون 100% قبل 4 أشهر هذا الرجل كان موجودا، كان حيا. طرأ علينا شك، الآن نحن لا نعرف. الشك بالتعريف هو التردد بين أمرين، لا نستطيع أن نقول هذا ولا نستطيع أن نقول هذا، مترددون. نحن الآن في تردد، هل هو حي؟ ما عندنا دليل. هل هو ميت؟ ما عندنا دليل، نحن مترددون. اليقين قبل 4 أشهر أنه كان حي، كان حيا، الشك أنه مات. القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، لذلك لا نستطيع أن نقول بأن هذا الرجل ميت، بالتالي لا يجوز لزوجته أن تتزوج، لأن زوجها اليقين السابق أنه حي، فلا يجوز لزوجتي أن تتزوج، ولا يجوز لنا أن نقسم ماله بين الورثة لأنه ما زال حيا، يقيننا بأنه حي. لا نستطيع أن نرفع هذا اليقين إلا بيقين جديد. اليقين لا يزول بالشك، فلا يجوز لزوجته أن تتزوج، ولئن تزوجت فإنها آثمة، فإنها مخالفة للشريعة، فإنها مخالفة لأوامر الله عز وجل، فإنها عاصية. ولا يجوز لنا أن نقسم ماله بين الورثة، ولئن فعلنا فنحن نخالف الشريعة ونخالف القرآن ونخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. طيب، إلى متى تنتظر هذه الزوجة؟ هذه الزوجة في الشريعة الإسلامية وفي قانون الأحوال الشخصية بعد عام، تنتظر عاما. بعد عام لا نقول بأنه مات، ما عندنا يقين بأنه مات، لكنها ترفع أمرها للقاضي، تقول يا أيها القاضي أنا لا أستطيع أن أصبر بلا زوج، وزوجي من سنة غائب. لا تقول ميت، لو كان ميت انحل انتهى الأمر، تقضي عدتها منه، عدة الوفاة وفاة الزوج، وتتزوج. هي ما عندها دليل بأنه مات، هي تقول أنا لا أستطيع أن أعيش بدون زوج، وزوجي من عام كامل غائب. فالقاضي بعد تحريه يطلقها، هو يطلقها. فإذا طلقها اعتدت عدة طلاق، فإذا انتهت عدة الطلاق تزوجت. طيب، ماذا عن المال؟ هل نوزعه على الورثة؟ الجواب لا، لأنه القاضي ما عنده يقين بأن الرجل قد مات، وأموال الناس محترمة. أمواله يكلف القاضي من يرعاها حتى يمر على جيله الموت. ننتظر، يعني القاضي يقول أديش عمره هذا الرجل؟ يقولون والله عمره 40 سنة. طيب، أديش الناس عندنا تموت؟ مثلا بعمر 80، بعمر 90. ننتظر إلى عمر 80 أو 90 ثم يوزع المال. لكن الالتزامات المالية التي عليه، نفقة زوجته، نفقة أولاده، تنفق من هذا المال، حتى إذا جاء وعاد مرة هذا الرجل قيل له بأننا أنفقنا الواجبات. المهم بأن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. وهذا مثال، هناك مثال آخر. رن الهاتف في البيت، الهاتف هاتف الزوج، الزوج أسرع ووضع الجهاز على الصامت بحيث لا يسمع الرن، ثم أغلق الجهاز، وبعد دقائق خرج من البيت وتكلم بالهاتف. زوجته وقع في خاطرها شيء، لماذا لم يتكلم زوجي من البيت؟ من هذه التي اتصلت؟ رجل أو امرأة تريد شيئا؟ هل زوجي عنده مشاكل؟ هي كانت متيقنة أن زوجها إنسان خير وجيد وصالح ويحسن التعامل معها ويخاف الله عز وجل. الآن طرأ عليها شك بأن زوجها من الممكن أن يكون يتكلم مع امرأة. اليقين بأن زوجها إنسان منضبط بالشريعة، هي خبرته خلال سنوات طوال، لكن الشك الآن بأنه من الممكن يكون يتكلم مع امرأة، والشك من الممكن أن تكون يتكلم كلاما ليس جيدا. القاعدة تقول يا أختي اليقين لا يزول بالشك، فلا تفسدي العلاقة بينك وبين زوجك، بينك وبين أهل بيتك من جراء شك، لأن العقلاء قالوا، لأن الفقهاء قالوا، لأن القانونيين قالوا، لأن أصحاب الحجة قالوا، اليقين لا يزول بالشك. ومثلها لو كان الأمر بالنسبة للزوج. بالطبع أيها الإخوة، رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه، يعني الزوج ما في داعي أنت توقع نفسك في ريبة، ما في داعي تدخل الشك على قلب أهل بيتك. كن واضحا، كن جليا، رد على الهاتف، قل لزوجتك والله هذه المكالمة صاحبها مثلا أنا منزعج منه، أخبرها حتى تبقى هذه الزوجة الكريمة تبقى في راحة وتبقى في طمأنينة. أنت أيتها الزوجة، أحيانا بعض الزوجات يسئن التصرف يوقعن أنفسهن في ريبة، فيقع الزوج في تصرف أحمق من جراء هذه الريبة، يعني يرن الهاتف، ترفع السماعة، تقول بعدين بعدين بحكي مع السلامة، وزوجها حاضر. الزوج يقول من هذا، من هذا، من هذه التي تتكلم مع زوجتي؟ يا أختي قولي، قولي هذه أمي، كنت أتكلم معها في موضوع قبل دخولك والآن عادت تتصل. يعني لا توقعي نفسك في ريبة، لكن أنت أيها الزوج كمان أنت متيقن أن زوجتك إنسانة كريمة، إنسانة خيرة، إنسانة صالحة، هذا يقين عندك. فإذا دخل في قلبك شك فاعلم بأن العقلاء قالوا والفقهاء قالوا والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك. ابن جاء ليقبل يد أبيه، فبعد أن قبل يد أبيه ضم الأب ابنه وقبله. الأب هو عم بيقبل ابنه، شم ريح الدخان فانتفض وصرخ وزبد ورعد وراح يتكلم مع ابنه بكلام يعني فيه من الشتائم وفيه من السباب الشيء الكثير. تفاجأ الابن، ما الأمر؟ قبل قليل كنت تضمني وكنت تقبلني. قال أنت إنسان مدخن، أنا متأكد بأن ابني ما كان يدخن والآن وقع لي شك. القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين يزول بيقين مثله بس ما يزول بالشك. أنت إذا شممت الرائحة من الممكن أن يكون هو يدخن، ممكن، بس في احتمال تاني أن يكون هو راكب في سيارة نقل عامة السرفيس والدنيا شتاء، النوافذ مغلقة، وفي اثنين أو ثلاثة داخل هالسرفيس يدخنون، وجو السرفيس كله مليء بالتدخين، وثياب ابنك علق بها الدخان ورائحة الدخان. فلماذا تسيء العلاقة بينك وبين ابنك بناء على شك؟ اليقين لا يزول بالشك. في جلسة نساء في الصباح مر ذكر اسم واحدة من النساء من الجارات، وإذا بهؤلاء الجارات يتكلمن في حقها كلاما ليس جيدا. فلما سألتهم إحداهن ليش تتكلمون هيك، قلنا بأننا نرى في هذه الأزمة ثلاثة من الرجال ما كنا نراهم قبل الآن يتابعون الدخول على هذا البيت في حضرة الزوج أو في غيبته. قالت اتقين الله، هؤلاء الثلاثة الرجال الذين يدخلون أخوات هذه المرأة، لكنهم من بيوت متضررة والآن جاءوا ليسكنوا مع أختهم في البيت بإذن صهرهم، فهم أساءوا لهذه المرأة بالكلام من جراء الشك. يا أيها الإخوة، هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تدخل في مواد كثيرة حياتية، وتدخل في مواد كثيرة أسرية، وتدخل في مواد كثيرة في التعاملات التجارية، وتدخل في مواد كثيرة فقهية وشرعية. وإذا عرض لك يقين أو شك عرض على يقين فابق على يقينك وارمي الشك. وهذه القاعدة لها أدلة شرعية كثيرة. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا أردت أن تتبع اتبع يقينا، لا تتبع شكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد شكى إليه رجل قال إنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. يعني قيل: يا رسول الله، الرجل منا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أنا واقف عم صلي يخيل إلي كأني انتقض وضوئي، شو أعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. لأنك متيقن بأنك متوضئ، أنت جئت إلى المسجد متوضئ، دخلت إلى الموضأ، كبرت للصلاة وأنت على يقين بالوضوء. الآن داخل الصلاة شككت، هل حدث ناقض من نواقض الوضوء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذا اليقين القديم لا يرفعه إلا قديم يقين جديد. ما هو اليقين الجديد؟ قال: لا ينصرف من الصلاة، يبقى مصليا حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا سمع صوتا أو وجد ريحا فقد حدث يقين جديد، اليقين يرفع اليقين، أما الشك لا يرفع اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا. شو الحكم الشرعي؟ أنا عم صلي صلاة الظهر، شكيت، أنا صرت بالركعة الثالثة وخلصت لما صرت بالركعة الرابعة. وفق القاعدة اليقين لا يزول بالشك. هلأ إذا أنا شككت صليت الرابعة أو لم أصلي، اليقين كم ركعة أنا مصلي؟ ثلاثة على اليقين أنا مصلي ثلاثة، لكن أنا شاكك هل أتيت بالرابعة أو لم آتي. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الذي استيقنته ثلاثة، فأنا أقول في نفسي صليت ثلاثة، الآن سأصلي الركعة الرابعة، ومخافة أن أكون قد أخطأت أسجد للسهو في آخر الصلاة. إذن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. من تطبيقات هذه القاعدة أيها الإخوة في الفقه الشك في مسألة الطهارة. إذا أنت متأكد 100% أنك توضأت وصليت الظهر ثم مضيت إلى عملك، الآن أذن العصر، وقفت لتصلي، قبل أن تصلي قلت في نفسك: هل أنا متوضئ أو لست متوضئا؟ فراجعت نفسك، أنت متأكد 100% أنك توضأت عند الظهر. طيب، هل انتقض وضوءك بعد هذا الوضوء؟ أنت شاكك. فالقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، لذلك تقول بأنني متوضئ وتصلي العصر. لو كان بالعكس، أنا متأكد بأنني دخلت إلى دورة المياه لكن نسيت، هل توضأت بعد خروجي من دورة المياه أو ما توضأت؟ الآن أريد أن أصلي، هل أصلي أو لا أصلي؟ لا يجوز أن تصلي، لأن اليقين لا يزول بالشك. أنت متيقن بأن وضوءك قد انتقض، دخلت دورة المياه، لكن شككت هل توضأت؟ إذن اليقين بأنك على غير وضوء، والشك بأنك توضأت، اليقين لا يزول بالشك. أنت تمشي في الطريق، نزل عليك ماء مزراب، بيت من على السطح ينظفون السطح، نزل عليك الماء، شيء من الماء أصاب ثوبك، ثوبك 100% في الأصل طاهر، لكن الآن أصابه شيء من الماء. هذا الماء أنت لا تعرف، يعني هذا ماء طاهر الذي نزل ولا نجس؟ الآن ما الحكم الشرعي في ثوبك؟ هل ثوبك طاهر أو نجس؟ الجواب بأنه طاهر، لأن اليقين لا يزول بالشك، أنت متيقن بأن ثوبك طاهر، والآن شككت بهذا الماء النازل هل فيه طهارة أو فيه نجاسة، فأنت شاكك، اليقين لا يزول بالشك. من أجل هذا مرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي في الطريق هو وصاحب له، فمروا في حي من الأحياء في مزراب أنزل عليهم شيئا من الماء، فصاحب سيدنا عمر رفع رأسه وقال: يا صاحب المزراب، ماؤكم طاهر أو نجس؟ سيدنا عمر نادى قال: يا صاحب المزراب لا تخبره. اليقين لا يزول بالشك، فقاعدة اليقين لا تزول في الشك تدخل في كثير من الأبواب، تدخل مثلا في مسألة الطهارة، تدخل في مسألة الصلاة كما سبق الآن في الحديث ثلاثة لما أربعة صليت، تدخل في مسألة الطواف، مرات واحد يكون يطوف حول الكعبة سبع أشواط، بالشوط رقم أربعة بينسى أنه أنا أربعة لما خمسة، فماذا نقول له؟ ما الحكم الشرعي إذا شك أربعة أو خمسة؟ ماذا نقول له؟ يبني على اليقين، اليقين أربعة لأنه بالحالتين الأربعة متوفرة، بس أنا شككت بالخامسة، فيبني على اليقين الأربعة ثم يتابع ثلاثة أشواط. الشك ما يليق بأحدنا أن يشك في من ولاه الله أمورهم، يعني أمير إذا شك في رعيته أفسدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني إذا بدأ يقول والله بعنت هذا الرجل غير أمين، وهذا الرجل غير صادق، وهذا الرجل يخون، وهذا الرجل يؤذي، وهكذا بالشكوك بدون بينات، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، والله بعنت بنتي حاسسة تصرفاته غير جيدة، ابني يبدو بأن له شيء يخفيه علي. اليقين لا يزول بالشك يا أخي. لا يجوز في الشريعة إقامة الحدود بالشكوك، يعني إنسان تسامع الناس بأنه سرق، هل يقام عليه حد السرقة؟ أبدا، لا تقام الحدود إلا ببينات واضحات. إنسانة تكلم الناس أنها من الممكن تعود في ساعات متأخرة إلى الليل، معناها أنها كانت في أماكن غير جيدة، هل يقام عليها الحد؟ الحدود لا تقام بالشكوك ولا تقام بالشبهات. ومن آثار هذه القاعدة التربوية وتطبيقات الدعوية أيها الإخوة، أن يشيع بيننا نحن الذين نصلي ونصوم منهجية التثبت عند الحكم على الأشخاص أو على الهيئات أو على المؤسسات عموماً، ولا يجوز لواحد فينا أن يبني كلامه ويبني قراراته على شكوك وعلى أوهام، لأن اليقين لا يزول بالشك. يعني أحياناً بعض الناس يتكلمون في حق عالم من العلماء، لو سألت أحدهم: يا أخي أنت تتكلم عليه بالسلب وبالسوء، هل رأيته؟ يقول: لا. هل سمعته؟ لا. هل عاملته؟ لا. إذن كيف تتكلم؟ يقول: هكذا الناس يقولون. أنت سيسألك الله عز وجل عن كل كلمة تقولها وأنت تشيع بين المسلمين السوء والفحش، من جراء أنك لا تتحقق ولا تتأكد. هذه القاعدة اليقين لا تزول بالشك تعزز عندنا جميعا أن نتتبع منهجية التثبت مما نقول، والتثبت مما نعتقد، والتثبت مما نشيع بين الناس. هذا أيها الإخوة حديث عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولأهمية هذه القاعدة لها فروع كثيرة، سنتحدث إن شاء الله في الجلسة القادمة عن شيء من فروعها. لكن قالوا مثلا من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك إلى فرع يسمى الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا فرع، ومن فروعها الأصل براءة الذمة، ومن فروعها ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ومن فروعها الأصل في الأشياء الإباحة، ومن فروعها الأصل في الأبضاع التحريم. الأصل في الأبضاع التحريم. إن شاء الله غدا سنتحدث في الدرس القادم عن فرع من هذه الفروع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.